الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في أسئلة الصيام الموجهة للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه عند السؤال السابع، قال السائل: ما صحة حديث أفطر الهاجم والمحجوم؟ ما صحة حديث أفطر الهاجم والمحجوم؟ قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين، وهو صحيح، وقد جاء كما عرفنا عن 14 صحابيا، فهو حديث مشهور جاء عن 14 صحابيا. وأصح الأحاديث الواردة في الباب حديث شداد وثوبان رضي الله عنهما. قال: هو أيضا مناسب من الناحية النظرية، لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن، وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء، فإذا كان الصائم محتاجا إلى الحجامة وحجم قلنا أفطرت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن. أما إذا كان غير محتاج نقول له لا تحتجم إذا كان الصيام فرضا، وحينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر، وبعد ذلك إذا أفطر له أن يحتجم. على كل، سبق الكلام على الحجامة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حقيقة الصيام، وقد بسط القول حول هذه المسألة بسطا واسعا، وحرر الكلام حولها تحريرا نفيسا رحمة الله عليه. قال السائل: ما حكم ذهاب أهل جدة إلى مكة لصلاة التراويح؟ ما حكم ذهاب أهل جدة إلى مكة لصلاة التراويح؟ قال الشيخ رحمه الله: لا حرج في أن يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام كي يصلي فيه التراويح، لأن المسجد الحرام مما يشد إليه الرحال، ولكن إذا كان إنسان موظفا أو كان إماما في مسجد فإنه لا يدع الوظيفة أو يدع الإمامة ويذهب إلى الصلاة ويذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام سنة، وأما القيام الواجب الوظيفي فإنه واجب، ولا يمكن أن يترك الواجب من أجل فعل السنة. وقد بلغني أن بعض الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة من أجل الاعتكاف في المسجد الحرام أو من أجل صلاة التراويح، وهذا خطأ، لأن القيام بالواجب واجب، والذهاب إلى مكة لإقامة التراويح أو الاعتكاف ليس بواجب، وهذا كلام حسن. فمن كان مكلفا بأمر قد تعين عليه ووجب فلا يترك الواجب، من أجل سنة من السنن. وإن لم يتعين عليه ذلك فلا بأس أن يذهب الشخص من أماكن بعيدة إلى المسجد الحرام من أجل الصلاة أو من أجل الاعتكاف. وشد الرحال كما هو معلوم إلى المساجد الثلاثة مما يشرع ويستحب. وأما غير المساجد الثلاثة فلا يشد الرحال من أجلها، أي من أجل تلك ذلك المسجد. إذا كان المسجد من غير المساجد الثلاثة لا يسافر إنسان من أجل ذلك المسجد، فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ أو سئل الشيخ رحمه الله: ما حكم تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال؟ قال الشيخ: أرى أنه لا بأس في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل ألا تخلو المساجد من الناس، ولأجل أن لا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة. في يحدث من هذا ارتباك، وربما يحدث أمر مكروه، وربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه الناس بكثرة، ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد مسافة. ولذا نحن نرى أن الإنسان يبقى في مسجده لما في ذلك من عمارة المسجد وإقامة الجماعة فيه واجتماع الجماعة على إمامهم والسلام من الزحام والمشقة، وهذا هو الأصل إلا لمصلحة شرعية. فالأصل أن الناس يصلون في مساجدهم، فأصحاب الحي يصلون في المسجد الذي عندهم، وكل أصحاب حي أو قرية أو منطقة يصلوا في مسجدهم حتى تحيا المساجد ولا تهجر إلا لمصلحة شرعية، كأن يكون مسجد الحي من مساجد أهل البدع والأهواء، فيبتعد الإنسان عن ذلك المسجد وينتقل إلى مسجد سنة، أو يكون إمام مسجد الحي فيه فسق وإن لم يكن من أهل البدع والأهواء، لكن يكون من المجاهرين بالفسق، فإذا اعتزل الإنسان ذلك المسجد وصلى في مسجد من مساجد السنة ممن لا يعرف إمامه بالمجاهرة بشيء من الفسق، فمثل هذا الانتقال لا بأس به لمثل هذه المصالح الشرعية. وإذا لم توجد مثل هذه المصالح الشرعية فالأصل أن الناس يصلون في أماكنهم وفي مساجدهم ولا تهجر المساجد، ولأنه قد يحصل شيء في النفوس وتحصل الفرقة ويدخل الشيطان إذا صار الناس يتركون مسجد الحي وهو من مساجد السنة، صاحب المسجد صاحب سنة وغير مجاهر بالفسق، فيبتعد الناس عن مسجده وهم في منطقته ويذهبون إلى مسجد بعيد، فهذا مما قد يدخل الشيطان في النفوس، والشيطان حريص على إفساد القلوب، وربما حصلت أيضا فتنة من جهة عامة الناس لما هؤلاء ينتقلون من هذا المسجد إلى غيره، ما الذي في هذا المسجد؟ فيحصل شيء من الفتنة وشيء من الشر واختلاف القلوب، والشيطان حريص على الفساد والإفساد، وإن وجد مدخلا يسيرا دخل فيه وسعه. فهذا هو الأصل، يصلي الإنسان في مسجد قريته وفي مسجد حيه إلا لمصلحة شرعية، أما مجرد حسن الصوت فيترك المسجد الذي في حيه وهو مسجد سنة وينتقل إلى موضع آخر من أجل حسن الصوت، فهذا مما لا ينبغي. فالمصلحة في بقائه في المسجد الذي هو فيه أرجح من قضية حسن الصوت من أجل أن تأتلف القلوب وتجتمع القلوب ولا يكون للشيطان مدخل. إن فعل الإنسان ذلك في بعض الأوقات ما في بأس، في بعض الأوقات يكون في الغالب يصلي في المكان الذي هو فيه من مساجد السنة، وفي بعض الأوقات يريد أن يزور إخوانه في مسجد آخر، فهذا لا بأس به ولا يدخل الشيطان في الأمر النادر. أما إذا كان من الأمور الغالبة فإمام المسجد يأخذ في نفسه، لما فلان ما يصلي عندي وش الذي وجده مني حتى يهجر المسجد ويذهب إلى مساجد بعيدة. وكذلك عامة الناس يتحدثون يا فلان هذا مسجد حارتك بجوار بيتك، لما تترك المسجد وتذهب إلى مسجد آخر؟ فالأصل كما عرفنا أن تحيا مساجد السنة في كل مكان إلا لمصلحة شرعية كما عرفنا، إذا كان المسجد من مساجد أهل البدع والأهواء أو مسجد أمه من هو معروف بالفسق وإن لم يكن من أهل الأهواء، وهكذا إذا كان من عامة الناس الذي لا يصلي صلاة حسنة يستعجل في صلاته وليس بأهل للإمامة ويختصر الصلاة اختصارا بالغا، ويريد الشخص أن يصلي صلاة كما كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام أو قريب من ذلك، فعلى كل إن في مصلحة راجحة له أن ينتقل. أما من أجل حسن الصوت وكأنه يقول الإمام الذي هو في إمام المسجد الراتب صوتك قبيح ما أريد أن أصلي خلفك، وإن لم يقل هذا بلسان المقال فقد قال ذلك بلسان الحال، والحرص على القلوب من المقاصد الشرعية العظيمة. يقول السائل في سؤاله للشيخ رحمه الله: هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم؟ والذي جمع هذه الفتاوى ما حرص على الترتيب، أسئلة في الصيام والسؤال يأتي في القيام وسؤال في الحجامة وبعد ذلك سؤال في سؤال سحب الدم، وسحب الدم مناسب أن يكون بعد الحجامة، وجعل أسئلة الصيام في موضع وأسئلة القيام في موضع مستقل هو الأنسب، لكن جمع هكذا الأسئلة من غير مراعاة للترتيب، والترتيب حسن. يقول السائل: هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم؟ قال الشيخ رحمه الله: سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدن واحتياجه للغذاء، حكمه كحكم الحجامة. وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح الرجل فتنزف دما كثيرا فإن هذا لا يضر، لأنه بغير إرادة الإنسان، وهكذا المستحاضة وإن خرج منها الدم الكثير فهذا الدم بغير اختيارها فلا يؤثر على صيامها. فإن قال قائل: والحيض هو دم يخرج بغير اختيارها، فكيف أثر على صيامها؟ وش يكون الجواب؟ جاء النص بأن من المفطرات الحيض. والفرق المعنوي ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الحيض وقته معلوم يمكن أن يتقى، أما الاستحاضة فليس له وقت معلوم، هي في أكثر الشهر يأتيها الدم، فإذا منعت من الصيام منعت من الصيام مطلقا فدخل عليها الضرر. أما الحيض هو فله وقت معلوم يمكن أن يتقى. قال: فعلى كل سحب الدم إن كان بما يشبه الحجامة فله حكم الحجامة، وهذا كدم سحب الدم للتبرع، للتبرع بالدم فإنه يكون كثيرا. وأما سحب الدم من أجل الفحص فهو شيء يسير، فإذا اتقى الإنسان ذلك وجعله في الليل فهو أحوط في حقه، وإن احتاج لذلك نهارا فكثير من أهل العلم لا يرون أن ذلك المفطرات لقلته، فإنه لا يشبه الحجامة لقلته ولا يحصل به كبير ضرر. كيف؟ نعم، هو نعم هو دم الفحص أقل من دم الحجامة، هو إذا اتقاه الإنسان كما عرفنا وجعله في الليل فهو أحوط، وكلما كثر كلما شدت الشبهة، وكلما قل كلما كانت الشبهة أقل، فإن اتقى ذلك وجعله في الليل فهو أحوط في حقه، وإن احتاج إلى ذلك فليس هنالك شيء بين. إذا كانت الحجامة في أصلها فيها ما فيها من النزاع بين العلماء فكيف بهذا الأمر، فالقول بإفطاره أضعف من قضية الحجامة، لكن الاحتياط مطلوب إن تمكن الإنسان منه. ها؟ إنما أما أصحاب الفشل الكلوي فنعم فيحصل لهم الإفطار بذلك وهم معذورون، معذورون في هذا الأمر لما بهم من المرض، وإلا فإن الإفطار يحصل لهم بسحب الدم وإضافة بعض المواد والأدوية إلى الدم فيحصل لهم الإفطار بإخراج الدم وإعادته إلى البدن، وما يحصل لهم أشد مما يحصل في مسألة الحجامة، وإذا كانت الحجامة مفطرات فما يحصل لهم فهو أشد وأبلغ وأبلغ مما يحصل للمحتجم. ها؟ أشد من الحجامة، أشد. نعم، فهو أولى بالإفطار من الحجامة. نعم، أولى بالإفطار من الحجامة، سحب الدم أولى بالإفطار من الحجامة نعم بهذا الاعتبار، باعتبار أن الدم الخارج أكثر من الحجامة، وباعتبار أن في الحجامة يخرج الدم الفاسد، وأما نعم في التبرع بالدم فيخرج الدم الصحيح، فهو أولى بالإفساد من الحجامة. إن تمكنوا من القضاء فالواجب عليهم القضاء، لأن الغسيل هو في بعض الأوقات ما هو مستمر. نعم، فإذا كان عندهم قدرة على القضاء فالواجب القضاء. ها في الليل نعم، لكن مع كثرتهم ربما بعضهم بالليل بعضهم في النهار مع كثرتهم وقلة الأجهزة. طيب على كل سئل الشيخ رحمة الله عليه فقال السائل: بالنسبة لصلاة التراويح في ليلة العيد هل تكمل أم لا؟ والمعنى أنهم صلوا التراويح ثم جاءهم الخبر في أثناء صلاة التراويح، يعني يصلوا مثلا ركعتين ثم يأتيهم الخبر أن رمضان قد انقضى وأن هذه الليلة هي أول ليالي شوال، هل يتموا صلاة التراويح أو ينصرفوا؟ قال: بالنسبة لصلاة التراويح في ليلة العيد هل تكمل أم لا؟ قال الشيخ: إذا ثبت الهلال ليلة 30 من رمضان فإنها لا تقام صلاة التراويح ولا صلاة القيام، وذلك لأن صلاة التراويح والقيام إنما هي في رمضان، والمقصود صلاة التراويح والقيام جماعة بجماعة راتبة، وإلا فإن قيام الليل مرغب فيه في طوال العام. قال: وذلك لأن صلاة التراويح والقيام إنما هي في رمضان، فإذا ثبت خروج الشهر فإن لا تقام، فينصرف الناس من مساجدهم إلى بيوتهم. بعض جهال الناس في بعض المساجد يحيون هذه الليلة، وينتشر الخبر بأن تلك الليلة هي أول ليالي شوال، وبعضهم بعض الأئمة الجهال بعد صلاة العشاء ينادي في الناس: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان ما زال حيا باقيا، صلاة التراويح يرحمكم الله، ويقوم جهال الناس معهم. وجدتم هذا في بعض المساجد ولا ما وجدتم؟ هذا موجود في بعض المساجد، نعم، من بعض هؤلاء الأئمة الجهال الحمقى في كل شهر، نعم في كل رمضان يفعل مثل هذا الفعل ويصلي تلك الليلة، هي التي يسمونها الناس اليتيمة. ها آخر ليلة اليتيمة، ها ثاني العيد ما هي تلك الليلة، ها التي بعدها. على كل ليلة كل هذا من الجهل، نعم كل هذا من الجهل، وهذا كان موجود في مدينة القاعدة من نعم من يفعل هذا من بعض الأئمة الجهال الذي فيهم حمق. أي نعم، ممن كان يجمع بين الصلاتين من أجل المباراة حتى يشاهد الناس المباراة، لا مطر ولا عذر، من أجل كرة القدم فيجمع لهم بين الصلاتين من أجل كرة القدم. على كل سؤال الشيخ: رحمه الله، فقال السائل: هل المعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب؟ وهل يجوز له الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟
هل المعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب؟ وهل يجوز له الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟ أجاب الشيخ رحمه الله: نعم، يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أو غيره، أي من المساجد، أن يخرج للأكل والشرب إن لم يكن في إمكانه أن يحضرهما إلى المسجد، لأن هذا أمر لا بد منه، أي الأكل والشرب، ما يمكن إنسان أن يبقى من غير أكل أو شرب. كما أنه سوف يخرج لقضاء الحاجة، وسوف يخرج للاغتسال من جنابة إذا كانت عليه الجنابة. إذن إذا احتاج إلى الخروج من أجل الأكل والشرب يخرج، سواء كان في المسجد الحرام أو غير ذلك من المساجد، لكن يكون الخروج على قدر الحاجة ولا يتأخر. قالوا: أما الصعود إلى سطح المسجد فهو أيضا لا يضر، لأن الخروج من باب المسجد الأسفل إلى السطح ما هو إلا خطوات قليلة، ويقصد به الرجوع إلى المسجد أيضا، فليس في هذا بأس، وسطح المسجد داخل في حكم المسجد. وإذا صعد إلى سطح المسجد عن طريق الدرج الداخلية ما في إشكال، لأن الدرج الداخلية داخل في حكم المسجد، وإنما الكلام فيما إذا احتاج إلى أن يخرج من المسجد إلى خارج المسجد ثم يدخل من باب آخر حتى يصعد إلى السطح، فهذا موضع الإشكال، أنه يخرج نعم من المسجد إلى خارج من أجل أن يصعد إلى السطح، وفيه ما فيه من الشبهة الكبيرة. وإذا كان المسجد مسورا فالسور يأخذ حكم المسجد، ما في إشكال، يخرج إلى حوش المسجد ثم يتجه إلى الباب الذي يصعد فيه إلى السطح، ما في في ذلك إشكال. إذن ما في إشكال إذا كانت الدرج من داخل المسجد فإنها تأخذ أحكام المسجد، وهكذا إذا كان المسجد مسورا فلا إشكال، إذا خرج من بناء المسجد إلى الرحبة المسورة فإن الرحبة المسورة تأخذ أحكام المسجد، فإن صعد بعد ذلك من باب آخر إلى السطح ما في إشكال في هذه القضية. لكن الإشكال إذا لم تكن هناك رحبة مسورة، وإذا أراد أن يصعد إلى السطح يحتاج إلى أن يخرج من المسجد ويصير خارج المسجد، فهذا موضع الإشكال الكبير والذي ينبغي ألا يفعل المعتكف هذا، ويبقى في موضعه، وإن كان الأنفع له أن يحضر تلك الدروس فالمتنفل أمير نفسه، له أن يخرج بنية الخروج من الاعتكاف ثم يصعد وينوي الاعتكاف ولا يضره، ويفوت ذلك المقدار اليسير ومقدار الخروج، وما قبل ذلك فهو اعتكاف صحيح، وما بعد ذلك فهو اعتكاف صحيح، وإنما يفوت هذا الخروج اليسير. فإذا كان نعم هو خرج هذا الخروج اليسير لأمر أعظم وهو حضور الدروس النافعة، على كل الشيخ رحمة الله عليه يرى أن هذا من الخروج اليسير، والمقصود بهذا الخروج اليسير الرجوع إلى المسجد، فيرى أنه لا بأس بذلك، وإن كان الابتعاد عن ذلك أحوط باعتبار أنه خرج من المسجد، والمعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، ولو خرج خروجا يسيرا، حتى ذكر العلماء أنه إذا أخرج بعض بدنه فينظر في ذلك الذي أخرجه، فإن كان شيئا يسيرا فلا يضر، كما أخرج النبي عليه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى حجرة عائشة، وتقوم عائشة بتسريح شعره وتدهين نعم وضع الدهن عليه، ف فهذا لا بأس به. وأما إذا خرج بأكثر بدنه فيعد خارجا ويفسد اعتكافه، هذا الذي يقرره العلماء حتى في الشيء اليسير. وهكذا إذا أخرج قدمه إلى الخارج واعتمد على القدم التي في الخارج، نعم قدم في الداخل وقدم في الخارج وهو معتمد على القدم التي في الخارج، فهذا في حكم الخارج من المسجد. فالذي ينبغي هو أن يتقي المعتكف مثل هذه الأمور. وإن كان متنفلا كما عرفنا المتنفل أمير نفسه إن احتاج إلى الخروج لهذه المصلحة أو لغيرها، له أن يخرج من اعتكافه ثم ينوي الاعتكاف مرة أخرى ولا يفسد الاعتكاف السابق. بعض الناس يظن أن المعتكف إذا اعتكف 5 أيام مثلا ثم خرج لغير لأمر لا يجوز أو لأمر لا يصح الاعتكاف بسببه، فإذا خرج لذلك الأمر ونوى الخروج من معتكفه من أجل ذلك الأمر أن الأيام السابقة فاسدة، هذا ليس بصحيح، لا تفسد الأيام السابقة. فإذا اعتكف 5 أيام ثم احتاج إلى أن يشتري شيئا أو أن يبيع شيئا أو يزور شخصا مريضا فخرج لهذا الأمر ونوى الخروج من الاعتكاف، فما مضى فهو اعتكاف صحيح. وذلك الخروج لا يعتبر فيه معتكفا، فإذا رجع إلى المسجد ونوى الاعتكاف من جديد فيكتب له اعتكاف جديد وما مضى لا يفسد. فإذا كان الشخص متنفلا فالأمر واسع في حقه، أما إذا نذر وأوجب على نفسه الاعتكاف فلا بد أن يبقى في المسجد وأن لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، وليس له أن يخرج من اعتكافه حتى يفي بنذره. ولا ينبغي للشخص أن ينذر الاعتكاف، فإن النذر مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ لا يعتبر أنه اعتكف العشر الأواخر، وإنما اعتكف البعض إذا خرج، وما يخرج إلا بنية الخروج من الاعتكاف ولا يحرم عليه الخروج. يعني شخص دخل في الاعتكاف ثم خرج لما لا يشرع أن يخرج المعتكف لأجله وقع في حرام، ما يجوز له هذا أن يخرج، لكن إن والخروج من الاعتكاف فله أن يخرج، أما ما دامت النية باقية فليس له أن يخرج. وهكذا الصائم المتنفل إذا أكل وشرب في أثناء صومه ولم ينوي الإفطار، هل يجوز له هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. أو جامع أهله ولم ينوي الإفطار فإنه لا يجوز، فالصائم يحرم عليه أن يأكل ويحرم عليه أن يشرب ويحرم عليه أن يجامع، لكن إذا أراد الإفطار بذلك والخروج من صومه فهو متنفل، يشرع له ذلك. نعم يشرع له ذلك. أما ما دام الصيام قائما فلا بد أن يصوم صياما صحيحا، وما دام الاعتكاف قائما لا بد أن يعتكف اعتكافا صحيحا. فإذا نوى الخروج من صيامه يفعل ما يشاء إذا كان متنفلا، وإذا أراد أن يخرج من اعتكافه يفعل ما يشاء إذا كان متنفلا. وهنا سئل الشيخ رحمه الله فقال السائل: شاب استمنى في رمضان جاهلا بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم؟ والسائل يقول أنه حصل أنه أفطر جاهلا ما يدري أن الاستمناء من المفطرات. قال الشيخ رحمه الله: الحكم أنه لا شيء عليه باعتبار الجهل، وليس هذا الأمر الأمور المعلومة علما مقطوعا به، بعكس الجماع، الجماع من الأمور الظاهرة، وهكذا الأكل والشرب. أما قضية الاستمناء قد يحصل الجهل لبعض الناس. قال الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والإرادة. ولكني أقول إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء لأنه حرام، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والآية عامة، فمن ابتغى وراء ذلك، ابتغى غير الزوجة وما ملكت اليمين فهو من العادين، والمستمني ابتغى غير ذلك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال: ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر على المكلف، ولأن الإنسان يجد فيه متعة بخلاف الصوم ففيه مشقة. فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز، والأمر كذلك مع ما فيه من الأضرار الكثيرة. نقف عند هذا السؤال، هو السؤال 13: